لكن إذا كان في مجالات أخرى إذا قال عندي ليسانس ربما طالبوه بالماجستير قبل أن يتكلم. لكن إذا قال الله قال رسوله يقول أعفاني. وكل عالم ومفتي والعياذ بالله. إذا ما بكى منه ربيع بالأمس أدحى اليوم أمرا عاديا يكاد أن يكون هو السائد في معظم البلدان والشكوى إلى الله. ومن الواجب كذلك على القائمين على وسائل الإعلام مراعاة تخصص المفتين، فمن يتكلم في باب من أبواب العلم لا يلزم أن يحسن الفتوى في غيره. يعني هذه حقيقة. الإنسان قد يكون قويا متمكنا في جانب من جوانب العلوم الشرعية، لا أحد ينتظر. أنا لم أرى قط أهلا وسهلا. يعني هذا من الظلم الذي نحن طلاب العلم علينا أن نحاول إنقاذ مشايخنا من هذه المهزلة في كل تخصصات. لا ينتظر عالم أن يكون موسوعيا. فلو كان مثلا في الطب ربما قالوا إن تخصصه معالجة الأنف فقط، ولا أحد يسأله عن ما يصيب الرجل. وبعضهم يكون متخصصا في أمراض النساء ولا يسأل عن أمراض الرجال. أما العالم فلماذا؟ العالم الشرعي تنتظرون منه أن يكون موسوعيا؟ لا يمكن. فلذلك ينبغي أن نراعي هذا الجانب أيضا. العلماء من قديم الزمان، أحكي لكم ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره. هذا ليس بعيبه. يكون الرجل مجتهدا في فن ويصبح مقلدا في فن آخر، أو يكون مجتهدا في باب من أبواب العلم كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مصوغة له للإفتاء بما لا يعلم في غيره. أظننا اقتربنا من الوقت فنوجز. ذكرنا ضابطا واحدا فقط وأطلنا فيه، الضوابط الأخرى سوف أذكرها مختصرة. الضابط الثاني: يحرم الإفتاء بما يخالف النصوص الشرعية. المفتي يوقع عن من؟ عن الله. فهل من المعقول أن يخالف الله؟ أها، غير معقول. لكننا نراه اليوم في حياتنا المعاصرة. هذا من الضوابط المهمة. أنت مفتي لا تحكي عن أقوالك أنت، إنما تحكي عن الله، فلا يجوز لك أن تخالف الله. كمن يعينه حاكم أو أمير، هل يجوز له أن يخالف الأمير أو الحاكم؟ لا ينبغي. فلذلك لا يجوز. يحرم الإفتاء بما يخالف النصوص الشرعية. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض آية أو حديثا برأي أو قياس أو استهسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ولا يسوغون غير الانقياد للوحيين والتسليم لهما كما أمر بذلك ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد ابتلي الناس اليوم سواء في بلادنا أو في غيرها بالكثير الكثير من هذه المخالفات الصريحة من نصوص الكتاب والسنة من بعض من يدعون العلم وليسوا من أهله والله. وتبث حلقات هذه الأقاويل الشاذة عبر وسائل الإعلام دون نكير من أحد، فقد أحل بعضهم الربا، وأحل بعضهم زواج المرأة المسلمة من كافر أو مشرك، نصرانيا كان أو يهوديا، وأجاز بعضهم خلع المرأة للحجاب الشرعي لمجاراة النظم الغربية وأمور أخرى معلومة حرمتها من الدين بالضرورة والعياذ بالله عز وجل. الضابط الثالث: التعامل مع مسائل الخلاف. من يفتي عبر وسائل الإعلام عليه أن يحسن التعامل مع مسائل الخلاف. وسائل الإعلام لكل من هب ودب، يتلقى منه العام كما يتلقى منه العالم أو كما يتلقى منها العالم والمتعلم. فبعض المفتين هدانا الله وإياهم يورد في المسألة الواحدة عدة أقوال. ديدن بعض المفتين إذا تكلم أن يورد أقوالا كثيرة، قال مالك، قال أبو حنيفة. في وسائل الإعلام الذي يستمع إليها العام والأم المسكينة الجالسة في السوق مما لا دخل له في الخلافيات الفقهية، يأتي على منبر الإعلام يحكي الأقوال تلو واحدة تلو أخرى. إذن بعض المفتين يورد في المسألة الواحدة عدة أقوال، والإشكال أنه لا يرجح. لا بأس إذا دعت الحاجة أن تذكر قولا قولين أو ثلاثة، لكن لا تترك الإفتاء عبر الإذاعة أو التلفزيون إلا بعد أن تبين القول الراجح للناس. أما قولنا نذكر الأقوال فكأن حتى إنه فيترك الناس في حيرة من أمرهم ولسان حالهم يقول كل الاحتمالات في هذا الدين جائزة. يعني كأن الناس أضحوا يرون أن كل شيء جائز في هذا الدين. بل بعضهم إذا أفتيته الآن وقاله هذا الحكم الشرعي، أتدري ماذا يقول بعد ذلك؟ أليس هنالك قول آخر في المسألة؟ لأنه تعود هذا أن لا بد من أقوال فيختار منها ما يوافق هواه. فليعلم هؤلاء أن سرد الخلافات الفقهية ليس غاية في نفسه، سرد الخلافات الفقهية ليس غاية في نفسه، وإنما وسيلة إلى غاية حميدة وهي الوصول إلى أقرب الأقوال إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ديدن الأئمة أنفسهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إذا خالف رأينا الدليل فخذوا بالدليل واتركوا رأينا، هكذا كانوا. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني إذا رأيتم قولا لي وخالف حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنني لو وقفت على ذاك الحديث لقلت بما قاله الحديث. فالعلماء ما كانوا يخالفون الله ولا رسوله. فلذلك هذا الضابط في التعامل مع مسائل الخلاف من الأهمية بمكان. الضابط الرابع أو الثالث ما أدري، على المفتي عبر وسائل الإعلام الحذر، كل الحذر من الافتتان بطلب الشهرة والنزول عند رغبات المستمعين أو المشاهدين، هذه مصيبة. المفتي إذا سمح لنفسه أن يقع فريسة للمشاهدين يوجهونه حيث يريدون فليعلم أنه سيقابل ربه يوم القيامة ولا يستطيع هؤلاء أن يوقظوه من العذاب. فأنت ليس عليك أن تفتي بما يهواء الناس، بما يرضيهم كي يدعوك إلى البرنامج مرة بعد أخرى، هذا لا يكون هدفا عندك. أنت توقع عن الله، فلا ينبغي أن تقول بما لا يرضي الله عز وجل. إذن على المفتي أن يحذر من الافتتان بطلب الشهرة أو النزول عند رغبات المستمعين والمشاهدين، بل الواجب في حقه أن يجيب بحسب ما تقتضيه الأدلة، سواء أتعلق الحكم بالصديق أو العدو أو تعلق الأمر بالقريب أو البعيد. وليحذر، الله أكبر، وليحذر من أن يجعل نفسه جسرا للناس إلى جهنم. أنا حكيت هذا من أثر مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أثر جميل. سئل ابن عمر مسألة، سأله السائل فقال لا أدري، هذه المسألة لا أدري. تعرفون أن بعض المستفتين ولا يفتنون الناس، يفتنون مشايخنا، يلح يلح يلح. قال لا أدري، انصرف منه، لكنه يريد 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 حتى يستنطقه بما يهواه. فلما تبعه الرجل ماذا قال ابن عمر؟ استمعوا إلى قول ابن عمر. قال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر. انتبه أيها المفتي، هذا الذي يريده الناس، يريد حجة عند الله فقط. أنني فعلت كذا لأن الشيخ الفلاني قال يجوز. إذا أنت تجعل ظهرك له جسرا إلى جهنم والعياذ بالله. الضابط الخامس أي قبل الأخير في هذا، لا بد من تحري صحة الأدلة قبل إطلاقها على الهواء. الأحكام في الإسلام منبعها ومرجعها الدليل، سواء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بنى عليهما من إجماع أو قياس أو استحسان أو استصلاح أو استصحاب ونحوها. بعض المفتين عبر وسائل الإعلام أنهم لا يتورعون من نسبة أي حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعا كان أو ضعيفا، شاذا كان أو منكرا، كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هؤلاء قد نسوا أو تناسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الضابط السادس، الإفتاء في البرامج المباشرة، أي البرامج التي لا تسجل قبل البث، أنت تتكلم وهم يستمعون إليك مباشرة. الأفضل أن يكون برنامج الإفتاء مسجلا غير مباشر، بحيث تصل أسئلة المستفتين إلى مقدمي البرنامج قبل موعد البث بوقت كاف، يمكنه من خلال ذلك عرض الأسئلة على المفتين وإعطاؤهم بذلك فرصة للاطلاع على الكتب والمراجع العلمية الضرورية. أما إذا دعت الحاجة إلى قبول الأسئلة على الهواء مباشرة، فينبغي أن تقتصر الإجابة في ذلك على كبار العلماء. هذا الذي يحصل في البلدان المتقدمة في هذا الدين، يعني ما يفتي على البرنامج المباشر إلا أحد كبار العلماء. إذا كان لازما أن نجيب مباشرة، فالأمر إلى كبار علمائنا وفقهم الله. وفي كل الأحوال على المفتي ألا يجد حرج في قولي لا أدري. لا تتحرج يا أخي أن تقول لا أدري فيما لا تدري، على المفتي أن يتعلم ذلك. فلذلك قال العلماء فإن قول لا أدري نصف العلم، فإن قول لا أدري نصف، يعني من تعلم أن يقول لا أدري لما لا يدري وهو نصف عالم. إذن أحكي لكم الإمام مالك وهو في المدينة، فسأل مالكا مسائل كثيرة فأجاب عن ثلاث فقط، في بعض الرواية قال سألوه عن أكثر من 60 مسألة، في رواية أخرى قالوا 40 مسألة. وفي كل الأحوال أجاب مالك عن كم؟ عن ثلاث مسائل فقط، إما من 40 أو من 60. وماذا يقول الحاكي؟ يقول لا أدري لا أدري لا أدري. والرجل جاء من أين؟ من الأندلس، من آلاف الأميال، جاء إلى المدينة كي يسأل مالكا، فإذا بما يقول لا أدري، وأجاب عن ثلاث مسائل فقط. غضب الرجل وقال أنت الإمام مالك، أنت الإمام مالك وتقول لا أدري، أنا جئت إليك من الأندلس وقيل إنك عالم المدينة وجئت أسألك تقول لي لا أدري لا أدري لا أدري. إذا قيل لك أنت ماذا ستفعل؟ هل ستغير كلامك إلى أدري من لا أدري؟ انظر إلى ما قال الإمام مالك رحمه الله. قال مالك: أخبر من وراءك، أخبر أن مالكا لا يدري. يعني لا تجعل الأمر مقتصرا بيني وبينك، أخرج إلى الناس وأعلنه أني سألت مالكا وقال إنه لا يدري. إذن مالك لا يريد لأحد أن يجعل ظهره جسرا إلى جهنم. قلت عليكم وعلى مشايخنا، لكن قبل أن أترك الميكروفون سأذكر ضوابط أيضا تكون خاصة بالإفتاء في الوسائط الإلكترونية. كل الضوابط السابقة تتعلق بالأساس، تتعلق بالإفتاء عبر وسائل الإعلام العتيقة من صحف وإذاعات وتلفزيونات وغيرها. الوسائط الإلكترونية أو ما يعرف اليوم بالإعلام الجديد من الإنترنت والفيسبوك والتويتر والواتساب والاتصال اللاسلكي وغيرها من أهم وسائل الإفتاء في الحياة المعاصرة. والملاحظ أن طبقة المثقفين عموما وفئة الشباب منهم خاصة هم أكثر من يتعاملون مع هذه الوسائط. لذا فضوابط الإفتاء هنا قد تختلف بعض الشيء عن الضوابط السابق ذكرها عند الحديث عن وسائل الإعلام التقليدية. الضابط الأول في الإفتاء عبر الوسائط الإلكترونية: مخاطبة المستفتين بلغة العصر وأساليبه المباحة. يعني من أراد أن يفتي الناس في الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب يجب عليه أن يتعلم لغة العصر. لا إذا قلت لغة العصر لا أقول تعلم الإنجليزية أو الفرنسية، حتى لو كان بالعربية تكلم معهم بأسلوب معاصر يفهمونه. هؤلاء الشباب كثير مما تتكلمون عنه ما يعرفونه ولا يريدونه، فلا بد أن تأتوهم من الأبواب القريبة إليهم. إذن ينبغي أن يلتزم المفتي مخاطبة المفتين عبر الوسائط الإلكترونية بما يناسب عصرهم، عملا بتوجيه الخليفة الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا قول علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أي بقدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فليس من المقبول ولا من المعقول إشغال الناس عبر الوسائط الإلكترونية هذه بالحكايات التي أشبه ما يكون بأساطير السلحفاة وزوجته. يعني ما ينبغي تحكي لهم حكايات كأنك تحكي عن السلحفاة وزوجته عبر تويتر والفيسبوك وغيرها. هؤلاء تطوروا، تركوا كل هذه الأساطير، فلا ينبغي أن ينزل المفتي إلى درجة منحطة كهذه. من الإسرائيليات أو الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وليكتفي المفتي بما صح من الأحاديث، فإن في ذلك غنية ولا تعارض أبدا بين صحيح المنقول وصريح المعقول. الضابط الثاني هنا: ذكر الحكم مكرونا بحكمته وعلته. هذا عصرهم، عصر الشباب. الناس الآن الإلحاد منتشر، الإلحاد منتشر. هو يجلس في الدراسة في جامعته مع زميله الذي لا يؤمن بوجود الله أصلا، وبأستاذه الذي لا يعرف أن الله هو الذي ينزل المطر، وهذا الذي درسهم. إذا تريد أن تفتي أمثال هؤلاء لا يكفي الحكم المجرد، لا بد من ذكر الحكم وذكر الحكمة وراءه وذكر العلة التي من أجلها شرع الحكم. وهذا ليس بغريب، بل هو هذا أسلوب القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك في كتاب الله قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض. هذا سؤال فتوى، ما حكم المحيض؟ يسألونك عن المحيض، انظروا ماذا قال الله عز وجل: قل هو أذى. هل هذا حكم؟ هذا ليس حكم، هذه حكمة. ثم بعد بيان الحكمة يأتي الحكم: فاعتزلوا النساء. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء. إذن هذا أسلوب القرآن. وفي آية أخرى في تفريق الفي بين الفئات المستحقة: ومنهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، يذكر الله عز وجل الحكمة من ذلك فيقول: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن الأسلوب الذي ندعو إليه ليس بغريب، بل هو الأسلوب القرآني بعينه، لا سيما في هذا العصر الناس يعيشون مع الملحدين، فلا يكفي أن تقول لهم جائز حلال حرام إلا مع بيان الدليل والحكمة معه. أذكر في هذا بهذا الخصوص امرأة لا أعرفها، لكنها راسلتني من كندا، لا أعرفها إلى اليوم، لكن راسلتني، وجد إيميلي في موقع الجامعة، لأن الجامعة نشرت بحثا لي عن وسائل الإنجاب الحديثة غير التقليدية التي يسمونها بـ Assisted Reproductive Technology. فالمرأة هذه استمع إلى ما تقول، وهي مسلمة لكن إسلامها جديد، تعيش في الغرب. المرأة تراسلني وتقول: أريد أن تذكر لي لماذا لا يستجيب الله دعائي. كل الطرق هذه التي ذكرتها من Assisted Reproductive Technology أنا جربتها كلها ولم تنفع. طيب ما الفائدة إذا كنت أعبد الله ثم أدعوه وأرغب منه شيئا ولا يؤتيني؟ انظر إلى هذا العقل، هذا الذي نعيشه اليوم. الناس تربوا ولا للحاج أصلا، يعيشون مع الملحدين في كل مكان. فلا بد من أمثال هؤلاء إذا كنت المفتي معهم أن تعاملهم بالحكمة مع الدليل، لا تقتصروا بالدليل، لا تقتصروا على الدليل، لكن اشرح لهم الحكم البالغة في كل ما شرعه الله عز وجل. الضابط الثالث: تقليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعصير. على المفتي عبر الوسائط العصرية تقليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعصير، لأن الشريعة الإسلامية نفسها مبنية على التيسير ورفع الحرج. ومن ناحية أخرى، فإن الشاب المسلم اليوم في المجتمعات المعاصرة حيث طغيان المادة والإلحاد يعيش في محنة قاسية، قل ما يجد من يشجعه أو يعينه على الالتزام. هذا الذي يعيشه شباب الصغار الذين يريدون الالتزام بالدين اليوم. في السابق أيام آبائنا إذا وجدوا ولدا يلبس بنتا تلبس الحجاب ربما أعطوها هدية، الآن الناس يستهزئون بها. إذا وجدوا ولدا ملتحيا ربما أكرموه، اليوم ربما ضرب في المدرسة. إذن الناس اليوم يعيشون في محنة، قل من يعينهم على الالتزام بأحكام الشرع، وكثير من يعيقهم. فلذلك لا بد للمفتين أن يراعوا هذا الجانب فييسروا في ضوء الشريعة، يسروا في ضوء الشريعة على قدر ما أباح لكم رب عز وجل. وليس معنى هذا التيسير أن يلوي المفتي أعناق النصوص ليستخرج منها معاني وأحكاما تيسر للناس على حساب الدين، لا. فالتيسير المنشود هو الذي لا يصادم نصا ثابتا محكما ولا قاعدة شرعية قاطعة، بل التيسير في ضوء قاعدة رفع الحرج، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الضابط الرابع وهو قبل الأخير: ينبغي للمفتي
أن يقترح للناس بدائل. ينبغي للمفتي عبر الوسائل الإلكترونية هذه أن يقدم للناس بدائل. إذا سألوك عن شيء تعرف أنه حرام فقبل أن تجيبهم بحكم الحرام جهز لهم البديل. الناس اليوم لا يكتفون بأن تقول لهم حرام، سيذهب إلى الحرام يقول ما في بديل، تقول له لا يجوز يقول ماذا أفعل. هم يختلفون الذين ما هم تقوى الله، إذا لم يجدوا ما يأكلون سيصبرون. جيل اليوم لا يصبر، لا يعرف الصبر. فلذلك من يجيب عبر الوسائط هذه يجب وجوبا أن تبحث للناس عن البدائل الشرعية، وهي كثيرة والحمد لله. لا يوجد شيء حرمه الله إلا وتجد مقابله عشرات المباحات. فالإسلام هكذا واسع رحب، وللنبي صلى الله عليه وسلم أمثلة راعية في هذا المجال أيضا. لأذكر مثالا أو مثالين. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اثنان من أقربائه، الفضل ابن العباس ومعه شخص آخر من بني هاشم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يعطيهما من الصدقة أي من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الزكاة لا يأكلها، حرام علي أن يأكل الزكاة وإنما يوزع على الأمة. فجاء الفضل يريد أن يتزوج وما عنده ما يتزوج به، ففكر أن يذهب إلى ابن عمه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعنا بما عندك من الزكوات. وتعرفون الإشكال هنا أن الزكاة تحرم على النبي وعلى أقربائه، يعني لا يجوز له أن يأكل الزكاة ولا أحد من أهله من كل بني هاشم، والفضل منهم. وجاء الفضل يطلب ما هو محرم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ما هو محرم، يحرم على النبي ويحرم على الفضل أن يأخذ من الزكاة. لكن انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم الحكيم، فبدلا من أن يطرده يقول ألا تعلم أن الزكاة عليك حرام، قال له اجلس. وقبل أن يفتيه سأل من يقوم على بيت مال المسلمين ماذا لدينا من الأموال غير الزكاة، ماذا لدينا من الأموال غير الزكاة، فقالوا لدينا من الفيء، لدينا شيء، والفيء يباح للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهله ولأسرته ولبني هاشم، فأمر أن يعطيا من الفيء وحرمهما من الزكاة. إذن هذا مثال الحي، حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا كل الأسس، خاصة في وقتنا الحالي. لا تنتظر من الناس أن تقول لهم لا تذهبوا ويجلسوا، لا يجلسون، سيقولون لك ما عندنا بديل. فابحثوا عنهم عن البدائل وفقكم الله. الضابط الخامس إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح. للأسف من الوسائط الإلكترونية المنتشرة اليوم الاتصال بالجوالات، كثير من الناس يجده سهلا ميسرا، يعرف رقم الشيخ يتصل عليه السلام عليكم ما حكم كذا. وأنا جربت هذا، لي تجربة كبيرة في هذا المجال، حتى في بعض الأوقات توقفت عن إجابة الناس عبر الهاتف. ليه؟ لأن أحيانا تحتاج أن تمهد، يعني تريد أن تذكر الحكم الشرعي لا بد من إيش؟ من تمهيد. فبعضهم ينتظر منك كلمة، ينتظر منك إذا تفوهت بها قبل أن تستدرك على نفسك قطع الاتصال. يقول الشيخ يقول ما في شيء، يقول جاي. بعضهم يفعل هذا، والبعض الآخر تجربة أخرى يريد أن يسأل شرعي وما بقي من رصيده إلا 5 ليرات، إلا 10 ليرات رصيد، ويريد أن يسأل عن حكم شرعي. فإذا بأنت تبدأ تتكلم معه ينقطع الخط، ولا يكرر الاتصال. ربما قد وجد كلمة منك يعني وراءها ما وراءها، لكنه يأخذ هذا منك ويقول إن فلان أفتاني بكذا. فنقول هذا لمن يستفتي أيضا من الأدب، تريد أن تستفتي الناس أقل يعني اجعل لنفسك فسحا من الوقت ليكن في رصيدك ما يكفي لحديث خمس دقائق على الأقل. يعني إن تكلمت دقيقة الحمد لله، دقيقتين ثلاث. أما الواحد يريد أن يسأل المسألة شرعية، المسألة الشرعية ليست بلاك أند وايت، إما أبيض أو أسود، يعني لا بد من دليل، لا بد من حكمة، لا بد من تمهيد. فعلى المفتين أن ينتبهوا من هذا. حتى أحيانا أنا أسأل بعض الناس إذا اتصل بي هل لديك رصيد في هاتفك، إذا لم يكن لديك رصيد اذهب، إذا لديك رصيد تعال اتصل مرة أخرى. فهذا أيضا لأن لا بد من إعطاء الفتوى حقها من الإيضاح والشرح. وأخيرا الضابط الأخير معرفة أعراف المستفتي وأحواله. من ميزات الوسائط الإلكترونية أو وسائل الإعلام الجديد كونها لا تحدها الحدود الجغرافية المعلومة. قد يفتي العالم هنا في نيجيريا والمستفتي جالس في أمريكا، قد تكون الفتوى صادرة من السعودية والمستفتي في إيطاليا ولعله في نيجيريا. الوسائط هذه لا تعرف الحدود، لا تعرف الحدود. كذلك الاتصال ممكن تتصل بأي عالم في أي بقعة من العالم، لكن هنا الإشكال، المفتي لابد أن يعرف أعراف وعادات كل بلد، لأن بعض الأحكام الشرعية لها ارتباط وثيق بالعادة. فإذا أفتيته بموجب العادة التي تعرفها أنت ربما تختلف عن عادته هو، فربما لو حكى لك عادته لكان الحكم حراما وقد حكمت له بالإباحة بناء على العادة التي علمتها أنت. فينبغي يجب بل يجب على المفتي أيضا أن يعرف من أين يتصل هذا، اتصل بك قل له أنت من أين، أو اسأله هذا السؤال الذي سألته كيف هو في بلادكم. لعلي أذكر مثالا وأكثر بذلك، هنا أنا من مدينة الكرام مواليد مدينة، لنا عادة في مدينة لوري تتعلق بالنكاح والزواج. إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة يطلب من أهله أن يذهبوا إلى أسرة الفتاة ويطلبون منهم الإذن بزواج ابنتهم من ابنهم. لنا عادة هنا ما نسمي بالمخاطبة، المخاطبة يعني إذا كان الولد ليست عليه ملاحظة من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق، يكتب رئيس أسرة الفتاة إلى رئيس أهل إيلوني، أليس كذلك؟ يكتب إلى رئيس أسرة الفتى الشاب، هذا ما يسمى بوتمو ريلو. وأحكي لكم مشايخنا لو حصل مثل هذا في مصر أو في السعودية لقلنا إن العقد قد تم، لأنهم سيظهر فيه الإيجاب والقبول. يقولون وجدنا رسالتكم أو طلبكم ابنتنا كذا كذا وكذا وقد وافقنا الإجابة والقبول. وإذا حصل الإجابة والقبول في الشرع فقد تم العقد. لكن على المفتي إذا كان مفتي في السعودية وسئل هذا السؤال أو مفتي في مصر وسئل هذا السؤال ربما حكم بأن العقد قد تم. لكن أسألكم بالله هذا هو مفهومنا هنا؟ هم يعتبرون هذا مجرد تمهيد فيقولون بعد إذا كتب الله. طيب ماذا سيكتب الله بعد العقد؟ ويقولون إذا قدر الله يعني إن شاء الله بعدين. فللأسف بعضهم يأخذ هذا يقول خلاص والقبول تم، وقد تقرر في الشريعة أن في العقود العبرة بالمعاني لا بالمباني، العبرة بالمعاني لا بالمباني. المبنى أي الألفاظ، لو كتب لفظا ما يعرف مجزاه، لا يعرف مدلوله، هذا لا يلزمه، إنما يلزم بما اعتقده. فلو قال أعطيتك هدية وهو يعني أنه يريد أن يبيع، مثلا جاء واحد يقول يا شيخ عبد السلام أعطيك هذه القارورة هدية بشرط أن تعطيني 50 ليرة، هل هذه هدية ولا بيع؟ هذا بيع، لأن العبرة بالمعاني لا بال، هذه قاعدة في الشيء، هذه قاعدة فقهية، العبرة بالمعاني لا بالمباني. إذن على المفتي أن يعرف أعراف وتقاليد الناس، لذلك قال العلماء من قديم الزمان لا ينكر تغير الأحكام المبنية على العادة والعرف، لا ينكر تغير مثل هذا الحكم بتغير الزمان والعادة والمكان، يعني قد يكون حكما كذا في نيجيريا ويختلف عن ما هو عليه في السعودية، لكن هذا لا يصل إلى الأحكام القطعية في الدين، فأمور العقيدة واحدة وأحكام الصلاة والصيام والزكاة لا تختلف، هذه ما تسمى بالقطعيات في الدين. أما ما ما للعادة وللعرف دخل فيه من الأحكام فلا ينكر تغير هذا الحكم بتغير الزمان والعادة والمكان. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قول الله أكبر. قبل أن أعيد الميكروفون إلى أبينا الرئيس، نفتح المجال للوقت، قد سبق للشيخ أن وعدنا بأنه سوف يختصر كل ما ألقى لغتنا الحبيبة العربية بهذه اللغة الطاغية الرسمية، لكن بينما هو يستريح نعطي وحادل الذي سبق لي أن أعرفكم قدر ما وهبه الله سبحانه من العلم، وقلت فيما اقتصرت فيه أنه يستريح يقول مفروضا، بينما هو يستريح